أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 52 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. كنا انتهينا فيه من باب الإيثار والمواساة، وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه أي نعم، وعن يمينه غلام وعن يساره الشيخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله أي وضعه. هذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. وهذا كنا أخذناه. عليكم السلام ورحمة الله. باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوههم مأمور بها. أخذنا باب فضل الغني الشاكر. نعم، سبق أهل الدثور بالأجور. نعم، باب ذكر الموت وقصر الأمل. وأخذنا الآيات عدد من الآيات تم تفسيرها وبيانها. وبعد الآيات تكون الأحاديث إن شاء الله. طيب كان في عدد كبير من الآيات. نعم نعم لما الكمبيوتر يهنك ويبقى يرجع الواحد يشوفه كان واقف فين بيبقى محتاج قدر كبير من التركيز. أنا لازلت أكر على الآيات وبعد الآيات جاءت الأحاديث. حديث ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وحديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين لو صيت مكتوبة عنده. متفق عليه. وذكرنا شيئا من أحكام الوصية وأنواع الوصية. طيب شيخ علي حديث بادروا بالأعمال سبعا ده أنا أعتقد أننا لم نشرحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى منتظيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وقفنا عند هذا الحديث. حديث بعده أكثر ذكرى هاذم اللذات يعني الموت. وحديث أبي بن كعب أي نعم هذه الحديث الثلاثة تلوتها في آخر المحاضرة دون أن أشرحها. الحديث الأول منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فبادروا بها. ثم ذكر هذه السبع وأنها إما فقرا منسيا بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه لأن الفقر أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد فإنه إذا كان فقيرا يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وزوجة فلا يجد من ذلك شيئا فتضيق عليه الأرض بما رحبت ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر الله عز وجل ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها وكذلك يفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغني كالزكاة والصدقات والعتق والحج والإنفاق في سبيل الله وما أشبه ذلك. قال: فقرا منسيا أو غنى مطغيا، بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى بذلك ويرى أنه استغنى عن ربه عز وجل فلا يقوم بما أوجب الله عليه ولا ينتهي عما نهاه الله عنه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك أو مرضا مفسدا، مرض يفسد على الإنسان حياته، لأن الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدر، والدنيا أمامه مفتوحة، فإذا مرض ضعف البدن وضعفت النفس وضاقت، صار الإنسان دائما في هم وغم فتفسد عليه حياته. كذلك أيضا الهرم المفند أو هرما مفندة، يعني كبرا يفند قوة الإنسان ويحطمها، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة خلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالإنسان ما دام نشيطا شابا يعمل بالعبادة بنشاط، يتوضأ بنشاط، يصلي بنشاط، يذهب إلى العلم بنشاط، لكن إذا كبر كما قال الله عز وجل عن زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ضعف العظم، والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم، فيضعف وتضعف القوة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب، أعوذ بك الهرم وسوء الكبر. كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قال: أو موتا مجهزا، هذا أيضا مما ينتظر الإنسان، وإذا مات الإنسان انقطع عمله ولم يتمكن من العمل مجهزا سريعا. كم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت، كم من إنسان مات هو في شبابه وصحته في حوادث احتراق أو انقلاب سيارة أو سقوط جدار عليه أو زلزال كهذا الذي نعيش ظلاله هذه الأيام، سكتة قلبية، أشياء كثيرة. يموت الإنسان بسببها، ولو كان شابا. فبادر لأنك لا تدري، ربما تموت وأنت تخاطب أهلك، أو تموت وأنت في فراشك، أو تموت وأنت على غدائك، تخرج تقول لأهلك: جهزوا الغداء، ثم لا ترجع تأكله، أو تموت وأنت في سيارتك أو في سفرك. إذن بادر عبد الله، بادري أمة الله. ومن هذه الأمور أيضا قوله: أو الدجال، أو الدجال فشر غائب ينتظر، يعني أو تنتظرون الدجال وهو رجل خبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله. ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال رجل من بني آدم، لكنه أعور خبيث كافر متمرد، وقد كتب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن ولا يقرأه الفاسق. الكافر لا يقرأه، يقرأه المؤمن ولا يقرأه الكافر، حتى ولو كان الكافر قارئا فإنه لا يقرأه، والمؤمن يقرأه ولو كان غير قارئ. هذه آية من آيات الله عز وجل، وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول: أنا ربكم، فإن أطاعوه أدخلهم الجنة، وإن عصوه أدخلهم النار. لكن ما هي جنته وناره؟ جنته نار وناره جنة، لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي نار، وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار. النار هذه جنة، ماء عذب طيب جنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، لكنه يوهم الناس ويموه عليهم، فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله الجنة، وأن هذا الذي عصاه أدخله النار، والحقيقة بخلاف ذلك. كذلك يأتي للقوم في البادية، يأتي إليهم ممحلين، ليس في ضروع مواشيهم لبن ولا في أرضهم نبات، فيدعوهم فيقول: أنا ربكم، فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر فيقول: السماء أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت فيقول: يا أرض أنبتي أيتها الأرض فتنبت، فيصبحون على أخصب ما يكون، ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون ضروعا، ضروعها مملوءة، وأطول ما يكون ذرا، أسمنتها رفيعة، سنمتها جمع سنام من الشبع والسمن، فيبقون على عبادته، لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا الآخرة والعياذ بالله. هذا اتخذوه ربا من دون الله. فالدجال يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه شر غائب ينتظر، عاذنا الله وإياكم من فتنته. ثم قال: أو الساعة، وهذه السابعة، أو تنتظرون الساعة، أي قيام الساعة. والساعة أدهى وأمر، يعني أشد داهية وأمر مذاقا. قال الله تعالى: بل الساعة موعدهم. والساعة أدهى وأمر. والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع، وهذه السبعة كلها تعيقه عن العمل، فعليه أن يبادر ما دام في صحة ونشاط وشباب وفراغ وأمن، ولله الحمد، فليبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يفوته ذلك كله فيندم حيث لا ينفع الندم. صلى الله عليه يجعلني وإياكم ممن يتسابقون في الخيرات. هذا الحديث يعني حديث شديد وعظيم، وفيه ملخص الحياة وأشد الفتن. إن كانت الفتنة والاختبار بالغنى أو بالفقر أو كانت بالمرض أو بالهرم أو الموت أو الدجال أو الساعة، نسأل الله أن يسلمنا. الحديث: بادروا بالأعمال سبعا، يعني انتظروا سبعا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. على الإنسان أن يكثر من ذكر الموت حتى يكون مستحضرا ومستعدا للموت وللدار الآخرة. هذا الذي يذكر الموت يعني هو ضرب من مراقبة الله عز وجل واستعداد للدار الآخرة. وكما في الحديث استحيوا من الله حق الحياء قالوا إننا نستحي من الله يا رسول الله. قال ليس ذاك استحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. أكثروا ذكر هذه من لذات الموت فما ذكر في واسع إلا ضيقه ولا ضيق إلا وسعه. فنحن نحتاج أن نتذكر الموت. الآن الموت سبحان الله يحصد الناس حظا ليس بالعشرات ولا بالمئات آلاف مؤلفة إحصائية إلى الآن تصل في زلزال تركيا وسوريا نحو من 30,000 وهذا فيما يعني استطاعوا إخلاءه من الأبنية وما فعلوه جزء يسير جزء يسير مما لا يزال كما هو. وصار يتحدثون على أن الأمل في النجاة لمن بقي يعني صار بعيدا أو مستحيلا مع أنهم أمس أخرجوا أطفالا وصغارا سبحان الله رضيع يتم استخراجه بعد 5 أيام وهو الذي لا يكاد يستغني عن الحليب لسويعات بعد 5 أيام سبحان الله. من الذي أطعمه وسقاه وكفاه وآواه وليس فيه كسر ولا خدش. آيات آيات عجيبة. من هؤلاء ممن ناموا ليلتهم كان يتوقع الموت ممكن يكون فيه لكن مع هذه الآلاف المؤلفة ومع 20 مليون متضرر الذين تم يعني 20 مليون متضرر وفي ناس تم إنقاذهم جرحى صابين كثير من ذكر هذه من اللذات يعني الموت. أي نعم أي نعم سبحان الله. طفلة التي تبكي على أنه فاتها يوم بدون صلاة. كيف حالهم؟ حال الناس الصحاء. أكثروا ذكر هذه من لذات. ينبغي دائما وأبدا على الإنسان أن يتذكر الموت. وكما قيل في بيت الشعر وهناك أبيات: الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر دار وكل الناس داخله، فيا ليت شعري ماذا بعد الباب من ما بعد الباب من ما ما الدار بعد الباب، أو القبر دار وكل الناس داخله، الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر دار وكل الناس داخله أو ساكنه. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. نعم، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. هي الدنيا تقول: حذاري حذاري من بطش وفتك، لا يغرركم مني ابتسام، فإن قولي مضحك والفعل مبكي، فإن قولي مضحك والفعل مبكي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير، فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك أو ذنبك. وقال رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل بحالة من الحالات، يعني كقوله تعالى: إن ربك يعلم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم وتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم. فوائد السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زر عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس، يعني يقول لأهل بيته لزوجاته لذويه: اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يعني اقتربت الساعة بأسمائها الراجفة والرادفة، كما في سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، يعني كقول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قوله تعالى: اقترب للناس حسابه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله إن أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ وهذه منقبة لفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر من الصلاة عليك. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من وقت ذكري ودعائي و الوقت الذي أذكر الله عز وجل فيه كم أجعل لك منه؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل أوقات ذكري ودعائي صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قلت: هو في مناقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك كلما تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجد بركة ذلك وتجد منها خيري الدنيا والآخرة. فخير الدنيا أنك تكفى همك، والآخرة يغفر لك ذنبك. وبهذا، أي بالمنقبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يجمع الله لك خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. كان ممكن هذا الحديث يعني يكون فيه أكثر من ذلك، لكن الشيخ لم يذكر شروح هذه الأحاديث، اكتفى بشرح حديث الخصال السبعة: هل تنتظرون إلا سبعا؟ وبهذا الحديث نحن نأتي إلى نهاية هذا الباب الذي هو باب ذكر الموت وقصر الأمل، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في باب جديد، باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر، باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفون ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال المؤلف شرح، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. زيارة القبور يعني الخروج إليها امتثالا بل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبور هي دور الأموات، وذلك أن الإنسان له أربعة دور: الأولى في بطن أمه، ثانية الدنيا، ثالثة القبور، والرابعة الآخرة وهي المقر الأخير وهي النهاية والغاية، جعلنا الله وإياكم من الفائزين فيها. هذه الدار، أعني دار القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارتها خوفا من الشرك بأهل القبور، لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا للذرائع للشرك، سدا لذرائع الشرك، لأن الشرك لما كان أمره عظيما سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة وكل باب يوصل إليه، وكلما كانت المعصية عظيمة كانت وسائلها أشد منعا، فالزنا مثلا فاحشة وسائله من النظر والخلوة وما شبه ذلك محرمة، كذلك فإن الشرك أعظم الظلم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فلما كان الناس يعظمون القبور نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما استقر الإيمان في قلوبهم أذن لهم فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم النهي وأباح الزيارة من رغب فيها لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة، والذي يذكر الآخرة ينبغي الإنسان أن يعمل به، لأن القلب إذا نسي الآخرة غفل واشتغل بالدنيا وأضاع الدنيا والآخرة، أعوذ بالله، لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة. ينبغي أن نزور القبور، ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها. الأول لنفعها ليدعو للأموات لا ليدعوهم، فيخرج الإنسان ويسلم على القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها خرج من آخر الليل فسلم على أهل البقيع وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة، وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، فلا يشمل من يأتي بعدهم، ولكن من كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل، ومن كان من أهل الشقاء فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت، في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، في الجمعة، في غير يوم الجمعة، ليس لها وقت محدد. كلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة الدنيا فاخرج إلى القبور وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، والآن أين ذهبوا؟ صاروا الآن مرتهنين بأعمالهم، لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أنه قال يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ففكر في هؤلاء القوم ثم سلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، والظاهر والله أعلم أنهم يردون السلام لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب السلام عليكم، ويحتمل أن يراد بذلك السلام مجرد الدعاء فقط، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، أجابوا أم لم يجيبوا. فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررا المصير الحتمي وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق، لأن اللحوق متيقن والمتيقن لا يقيد بالمشيئة، لكن تعود إلى وقت اللحوق لأن كل واحد منا لا يدري متى يلحق. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون أي وإن متى شاء الله بكم لاحقون، كقوله تعالى ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة، فإن لم يعرف شيئا منه دعا بما تيسر، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، آمين يا رب. ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة. أما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك والتمرق على التراب والطواف بالقبر وما أشبه ذلك فكله أمر منكر وبدعة محظورة، فإن اعتقد أن هؤلاء الأموات ينفعون أو يضرون كان مشركا والعياذ بالله خارجا عن الإسلام، كان مشركا والعياذ بالله خارجا عن الإسلام، لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون، لا يستطيعون الدعاء لك ولا يشفعون لك إلا بإذن الله، وليس هذا وقت الشفاعة أيضا، وقت الشفاعة يوم القيامة، فلا ينفعك شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك. والواجب على إخواننا الذين يوجدون أو يوجد مثل هذا في بلادهم، الواجب عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حياته جاءوا إليه قالوا استسقي الله لنا فيستسقي الله لهم، لكن لما مات عليه الصلاة والسلام لم يأتي الصحابة إلى قبره يقولون ادعوا الله أن يسقينا، وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدا، لكن لما اجدبت الأرض في عهد عمر وحصل القحط قال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني أنهم كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، ثم يقوم العباس فيدعو الله تعالى. فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر إلا فيما يناله من الأجر عند الله عز وجل، أما ما ينتفع به بزيارته إياهم فلا، أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا، لكن ينتفع بالأجر الذي يحصل له، وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه الله تعالى للاتعاظ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلقون رجاءهم بالله تعالى. بسم الله الحمد لله. عود على بدء قوله، قول المؤلف رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. تخصيصه الرجال هنا الحديث في نهي عن زيارة القبور عموما، ثم نسخ النهي وأمر بالزيارة. إذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قوله عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها أو فزوروها يشمل الرجال والنساء، لكن تخصيص هنا للرجال لعله من باب الحديث لعن الله زوارات القبور، زائرات أو زوارات، الرواية الصحيحة والله أعلم زوارات القبور أي المبالغة في كثرة الزيارة. مسألة زيارة النساء للقبور مسألة فيها نظر، سبب النظر تصحيح وتضعيف الأحاديث. وطبعا في حديث اللي هو إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء وهن ينطلقن إلى جنازة أتغسلنه أتكفنه أتدفنه أو كذا، قلنا لا، قال رجعنا مأزورات غير مأجورات. في حديث بالسماع بتكون محتاجة من الإنسان تحقيق وتخريج. طيب، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، ممكن يكون من باب زوارات المبالغة، كثرة الزيارة، الجماعة اللي ممكن يروحوا كل خميس وكل أربعين وكل موسم وكل كذا وكذا، يعني هذه مبالغة. لكن في مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدت موتك ما زرت قبرك. برضو حتى هذا الحديث يعني ليس واضحا في جواز الزيارة، لكن هي زارت. ولذلك نحن نحتاج مثلا نقول إذا أردنا أن نجيز زيارة القبور للنساء فنحن نحتاج إلى فقه عائشة. عائشة تقول لو شهدت جنازتك ما زرت قبرك. بعدين لابد من فقه عائشة وحجاب عائشة. هل النساء الآن يعني إذا ذهبنا إلى القبور عندهن من الفقه ما يجعلنا نفتي بجواز زيارة المرأة للقبر، ولا المخالفات الشرعية بالهبل؟ وبعدين مع شدة العاطفة ممكن تفعل هناك ما يخالف الشرع وما يغضب الله عز وجل، فتبكي وتصرخ وتولول. إنما الذهاب إن كان ولا بد فللموعظة. يعني الإنسان مثلا لو في أم لم تشهد وفاة ابنها وتقول يا ابني لو أنا زرت قبره يعني هيبرد قلبي، لو زرت قبره سأهدأ أسكن يبرد قلبي كذا. أهو ده مثلا يعني ممكن الشيخ اللي بيفتيها يعطي فتوى خاصة يشوف إن هي ستة طيبة وحافظة لكتاب الله أو مش هتفعل ما يغضب الله وحجابها شرعي ورحها مع زوج أو مع محارم، فممكن يعطي فتوى خاصة، إنما لا يفتح الباب. خاصة أن هذا الأمر يعني في بلاد العرب بلاد المسلمين في من المنكرات ما الله به عليم. يعني كنا في المقابر ونجد من الفتن يعني ما يجعلنا نتمنى لو لم نذهب. ده في كمان نساء يعني قبل ما تروح المقابر بتروح الكوافير، يعني تعمل الميكاب كامل. يعني واحدة بيقولوا لها يعني ليه انت بتعملي كده كل ما تروح تزوري المرحوم؟ قالت بحب ابسطه. تحب تبسط المرحوم فتروح تتمكيج مكياج كامل. الله يرحم عمي كامل. طب ده كلام يعني ده كلام؟ طب واللي كنا بنشوفهم في مقابر الإمام والغفير والسيدة عائشة والحتت دي كلها في الأعياد، تبص كده أنت مثلا لو قدر لي أن أنا رايح أخطب العيد في فتح المعادي وهرجع على بيتي في مدينة نصر، لاقي نفسي ماشي في يوم عيد في مكان في أرض اتشحت بالسواد. إيه ده؟ ما انت بتمشي في مناطق اغلبها مقابر، عشان تطلع من المعادي هتعدي على البساتين وعلى التونسي وعلى السيدة عائشة وعلى تراب الغفير وعلى مش عارف ايه وايه، لغاية لما تلاقي نفسك خلاص انت رحت الدوي او مدينة نصر. كل ده سواد، وكمان ايه يعني الورد والزعف يا جدعان، حتى لو في زيارة قبور، حتى لو في زيارة قبور ما تكون في العيدين، ده الأعياد دي للأحياء، ده الأعياد دي فرحة وبهجة، ده الأعياد صلة رحم، ده الأعياد إدخال فرحة وسرور. إيه ده؟ مين اللي يقول كده؟ وبعدين السواد اللي اتشحت أو توشحت الأرض بالسواد هذا، عبايات ضيقة سوداء، ومين قال إنه برضو الحداد يحتاج سواد؟ يعني الحداد ترك الزينة، إنما لبس عباية سوداء والذهب في ودنها ورقبتها وإيديها يمكن ورجليها، هو ده الحداد؟ طب والمكياج مكب ده الكامل؟ لا، الجهل بالدين فظيع. فلما يقول الإمام النووي هنا رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال، أقول له معك حق، وهو حتى لو زيارة القبور للنساء جائزة مع ما أحدثته النساء، ما قالتش السيدة عائشة رضي الله عنها مش في زيارة القبور، في ذهاب المساجد، لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثته النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد، مش القبور. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثته النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. سيدة عائشة بتقول الكلام ده إمتى؟ في عصر الصحابة رضي الله عنهم. فكيف لو كان في عصر التابعين أو بعد القرون المشهود لها بالخير؟ ها؟ طب وأنا لما أكون عشت وأبدأ أعمل مقارنة ما بين الجيل بتاع أمي وستي وهي جدتي الله يرحمها، وبعدين الجيل اللي احنا عشنا فيه أغلب عمرنا ده، يعني هي كانت الجدات أو حتى الأمهات بالنسبة لنا الكبيرات دول كانوا يعرفوا حاجة اسمها المكياج، وكانت ممكن المرأة تخرج بدون البردة أو الملاية؟ احنا حضرنا الكلام ده احنا صغيرين، وشفنا بعد كده اللي ما يتشافش، النساء في الشوارع زي اللي في الشواطئ. وهل العباية اللي بتلبسها الأخت المنتقبة النهاردة اللي تمسكها كده تطبقها في إيدك دي هو ده النقاب الشرعي، الحجاب الشرعي اللي تروح تصلي به جمعة وعيد وأي صلاة؟ فرحم الله الإمام النووي باب استحباب زيارة القبور للرجال. بعدين قال وما يقوله الزائر، وذكر فيها الروايات التي تقال زي اللي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام عندما يزور أهل البقيع وعندما زار شهداء أحد. فهذا الدعاء يقال لزيارة القبور غير مخصص بمكان. السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وبالمناسبة روايات متعددة، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفون ونحن بالأثر. فالله مستعان. ويعني انتهى هذا الباب والشيخ لم يذكر فيه آيات، فإني تخيلت أنه ممكن يذكر مثلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولكن لما كان المعنى لا يراد به الزيارة التي هي عنوان الباب، وإنما هي فترة المكث في القبور، فسميت زيارة، والزائر لابد له من أن يعود. لكن دخل في الأحاديث مباشرة والشيخ شرحها بالإجمال وعلقنا عليها هذا التعليق، وبكذا انتهى وقت المحاضرة، بدأناها من أول الوقت والحمد لله. بنهاية هذا الباب يأتي باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. اللهم حين إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا، وهذا موضوع لقائنا الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.